فيها إيمان ثم العمر. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أنا قلت مرارا وتكرارا إحنا لو نجحنا نربطه بالله نصله بالله يبقى إحنا وصلناه بالقوة التي لا تضعف أبدا وبالغنى الذي لا يلحق فقر أبدا والقدرة اللي مش هيلحقها عجز أبدا والقيومية اللي مش هيلحقها الحياة والقيومية اللي مش هيلحقها سنة ولا نوم أبدا. يعني إحنا فعلا يعني هنبقى ربطناه به وتوكل الحي الذي لا يموت. الطفل يحتاج لكده جدا وخصوصا ان هو عنده يعني هاي جريد اوف ديبندنس، يعني هو عنده معدل عالي جدا من الاعتمادية. هو عنده اعتمادية كبيرة جدا، عنده اعتمادية في اكله، مامته ابوه اللي بيشتري وامه اللي بتعمل، في 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 لبسه اللي بيصرف عليه، في حاجات تخصه يعني لفتره كبيره كمان. هو بيبقى ممكن والدته اللي بتنظفه يعني هو يعني عنده اعتماديه ضخمه جدا، فهو نفسه حياته كلها مربوطه بابوه. ولذلك اصلا كان يعني اليتم لما حد يغيب الوالد او تغيب الوالده ولا يغيب الوالد والوالده يبقى لطيم، لا كانت حاجة صعبة جدا لأن الطفل بالنسبة له هو عنده اعتمادية ضخمة جدا على اللي حواليه. وكنت اتكلمت عن المسألة دي كتير جدا وقلت يا ريت نركز فيها، وهي ان احنا عايزين نربط الطفل بالله من الاول من بدري عشان خاطر ما يتعذبش في الحياة. هاب ان ابوه طلع مش كويس، هاب ان امه طلعت مش كويسة مثلا، هاب ان الظروف اضطرت ابوه مبقاش موجود، هاب ان الظروف اضطرت امه انها متبقاش موجودة، هيعمل ايه؟ بيتدمر، بيطلع متدمر. ان هو النهارده متصور ان الاكل ده بابا اللي جايبه، ماما اللي عاملاه وخلاص، مش واخد باله بقى ايوه ما هو فعلا بابا اللي جايبه، بس مين اللي رزق بابا؟ مين اللي رزقه اصلا بابا وماما؟ ولذلك لو الطفل اصلا اتربى على ان في الله عوض من كل احد خلاص مش هيعاني المشكلات النفسيه الضخمه دي. فلو قلتوا لي اكتر حاجه محتاجها الطفل يبقى الكلام ده. ولذلك فعلا السبع العظام كانت حاضره في حياه الطفل حضور ضخم، حتى مش على مستوى تعليمها بس، يعني انا اجزم انها كان اول ما يتعلمه الطفل منين؟ مش بس اصلا من خلال النصوص، لا من خلال حتى كل خطابات النبي للاطفال بتدور حوالين دي، حوالين الايه؟ التعلق بالله وحده سبحانه وبحمده في جلب المسار ودفع المضار، في جلب المسار ودفع المضار، في المرغوبات والمرهوبات. احنا المفترض ان حتى لما بنتكلم في التوحيد بنقول في توحيد المعرفة والاثبات، توحيد القصد والطلب. القصد والطلب، القصد ده بيحصل فين؟ الاخلاص مثلا، اخلاص فين بيحصل؟ فين؟ لما بيتعبد. هو اصلا مش عليه هو ما عندوش تكاليف. يبقى اول توحيد محتاج، اول حاجة محتاجين نأكد عليها بالنسبة له ايه يعني. ولذلك مفهوم الاخلاص بقى اللي هو ان احنا ندوس جامد في حتة بقى الاخلاص وشوائب الاخلاص وما يتعلق بالاخلاص، احنا بس بنقول تسديد النية وخلاص، تسديد النية وخلاص، ما بندوسش قوي. لذلك لو قلت لي ايه الاهم بالنسبة للطفل، الاخلاص اللي في محراب النسك والصلاة ولا الاخلاص اللي في محراب الحياة؟ لا الاخلاص اللي في محراب الحياة، اللي هو ده اصلا ايه الاخلاص اللي في محراب الحياة؟ انه يعلم انه لا يملك الا الله. هما الكفار والمشركين لما يكونوا في عرض البحر اللي أنجاهم إنهم دعوا ربنا؟ لا، مخلصين له الدين، يعني دعوه وهم متبرئين من كل حول وطول وقوة، خلاص أفلسوا. إفلاس، إعلان الإفلاس، إعلان الإفلاس والإياس من الناس والإياس من الخلق والناس. أول ما يحصل إعلان الإفلاس والإياس من الخلق والناس يعني عقد الإخلاص اللي في محراب الحياة اللي احنا نفسنا مقصرين فيه، اللي هو أكتر بكتير من الإخلاص اللي في محراب النسك والصلاة، اللي هو الإخلاص بتاع إيه؟ بتاع الطلب. الطلب سواء كان في جلب مسرة أو دفع مضرة، إن يبقى فعلا ده عين التوحيد. في بقى إخلاص تاني اللي هو في الإيه؟ كده الصلاة. طب ما أكيد احنا بنصلي للقبلة، فالإخلاص اللي هو في محراب نسك الصلاة ده أسهل بكتير من اللي في محراب الحياة. بالعكس احنا بنتدرب عليه عشان محراب الحياة. وإشكالية الناس الضخمة في محراب الحياة أكتر مشكلتهم في محراب نسك الصلاة. ومش عايز أقول إن ده جزء من خلق من الخلل اللي حصل عندنا احنا أصلا في مفهوم الإخلاص. احنا متصورين الإخلاص ده بس اللي هو بتاع محراب نسك الصلاة والعبادات، لا، في محراب تاني، محراب الحياة، في الطلب، الطلب ده في جلب المسار ودفع المدار، في الرغبة والرهبة. ده فين؟ فين ده؟ للأسف الشديد ده بقى في إشكالية ضخمة جدا جدا جدا. وحصر مفهوم، ولذلك أصلا مفهوم الإخلاص في الوحي كان مرتبط بمحراب الحياة أكتر من محراب نسك الصلاة. لو رجعتوا كده رجعوا لفظ المصطلح الإخلاص، وقلنا الإخلاص ده ثمرة التوحيد. فظهور التوحيد في حياة الإنسان ده يعني مهم جدا جدا جدا، وهو انعكاس ايوه لظهور التوحيد في محراب نسك الصلاه. لذلك قلنا احنا عايزين اللي بيحصل في التوحيد اللي احنا عايشينه، الاخلاص احنا عايشينه في محراب نسك الصلاه، نستصحبه احنا طالعين في محراب الحياه. وده التحدي الحقيقي، مش التحدي يعني ان هو يبقى جوه، ما جوه ده انا لوحدي بصلي ركعتين ان شاء الله اكون مخلص، وحاجات يعني مش صعب الانسان يتخلص منها يا عم الاخلاص. لا بس احنا تربينا على اللقطه دي، والنوع ده من الإخلاص بقى ما خدناش بالنا منه، ما انتبهناش ليه خالص. وده اللي ربنا سماه أغلب القرآن كله تقريبا بيتكلم في ده. ليه؟ لأن الإخلاص اللي في محراب الحياة هيجيب اللي في نسك الصلاة. أنا لما ببقى بره محراب نسك الصلاة ببقى لا 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 أتوجه إلا إلى الله في جلب المسار ودفع المدار، ما عنديش إلا ربنا. لما أخش المحراب هعمل إيه؟ هتوجه لغيره. فالإخلاص اللي في محراب الحياة يجيب الإخلاص اللي في محراب نسك الصلاة، انما العكس ما بيحصلش للاسف. ان الاخلاص اللي في محراب نسك الصلاه ما بيجيبش الاخلاص بره في محراب الحياه، الاخلاص اللي في الجامع ما بيجيبش الاخلاص اللي في الشارع. ده بقى الواقع، الواقع الواقع بيقول ان الاخلاص اللي في الجامع ما بيجيبش الاخلاص اللي في الشارع. الواقع بيقول ان الاخلاص اللي في الجامع ما بيجيبش الاخلاص اللي في الشارع. لكن لو الاخلاص اللي في الشارع حاضر هيجيب الاخلاص اللي في الجامع. وده اتكلمنا عليه لما اتكلمنا عن سوره الاخلاص في الرعايه، تسمعوها بالتفصيل ان شاء الله. بس الشاهد يعني اللي يخصني هنا ايه، ابدا بقى بتعليم الطفل ايه الاخلاص اللي في الجامع ده، اكد عليه كده سريعا في تسديد النية. لكن انا بقى لما ابدا اعلمه هعلمه فين؟ النقطه الاساسيه فين؟ اجيب اللي فين؟ اجيب اللي بره، اجيب اهو، اجيب اللي بره ده الاول. انا ما بقولش ان في مشكله ان الاثنين مش مع بعض، بس مش عايز انسى ده. اياك نعبد واياك نستعين، بحد عليه باكد عليه تحديدا كمان. ما هو الاستعانه دي بره في جلب المدار، في جلب المسار ودفع المدار، في جلب المسار ودفع المدار. ما هي دي واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد احنا متوجه لك انت بالعباده، اياك نعبد واكدنا بقى عليه واياك نستعين. ولذلك ده اللي ينبغي ان يهتم بتمكينه ابتداء، وده اللي بتقوم به السبع العظام ببساطه. بتقوم به سورة الفاتحة، بتقوم بآية الكرسي بتعرفه بالرب اللي هو يتوجه له، وبتأكد على المعنى ده، معنى التوحيد كمان، وبتأكد عليه والعلو والعظمة، بتأكد على استثمار الكلام ده في محراب الحياة مش بس في محراب نسك الصلاة. بتقوم بسورة الإخلاص بشكل واضح، الله الصمد، الله الصمد، أحد، الله الصمد. بتأكد عليه المعوذتين بشكل واضح، يمكن الإخلاص أكتر في جلب المسار، ودي هنا في دفع المدار، تمام؟ إن كانت الإخلاص تنفع في الاثنين بشكل واضح جدا، في يعني في السبع العظام الصورة دي واضحة ما فيهاش كلام. ولذلك احنا بنقول ان السبع العظام، الفاتحة، في آية الكرسي، فالخمسة، الخماسية دي مهمة جدا جدا جدا. دي كده بقى تيجي سورة الكافرون عشان التميز بينه وبين غيره، التميز بينه وبين غيره في الإخلاص ده هو مخلص لله. لذلك كان اسمهما سورتي الإخلاص، اللي هي سورة الإخلاص وسورة الكافرون. لأن كده أنا كده عملت خلوص، عملت تخلص بقى، تخلص. بعد كده بقى يعيش قضية المعنى الأكبر في قضية الإيمان بقى، لما في النسك الصلاة والحياة اللي هو إيه، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. مهم يعني، فالقضية لما نيجي نتأمل فيها، لا، المحتوى الطفل في أمس الحاجة إليه ومناسب ليه جدا، الطفل محتاج جدا. يعني ده من أعظم المعاني اللي نقدمها للطفل. الكلام ده كلمنا فيه لما كلمنا في الايه، في الصلاة، والصلاة انها تتفهم على انها صلة، على انها وصال، على انها اتصال. فالطفل بحاجة إليه، بحاجة لانه يتعلم الكلام ده، يقيم كتاب الله فيتعلم المعنى ده ويطبقه عمليا في الصلاة. ويستصحب أخلاق الصلاة دي بقى بره الصلاة واستعينه بالصبر والصلاة. المهم فالطفل لسه ما بلغش العاشرة، وزي ما قلنا كمان على الراجح يعني على رواية غليم، لو كانت بتقال ترخيما يعني وترقيقا ما غلام ترقيقا، بس غليم ده صغير. لكن فكرة ان ربط القلب بالله فيما يتعلق بطلب الحفظ والصيانة والإعانة، وانه يفهم ان الله وحده الذي بيده النفع والضر، تحرير لقلب الصغير من أسر المخاوف والمرهوبات اللي هتعوقه وتؤرق لحياته، وتحصين له في مواجهة ما سيكابده بعد ذلك من أضرار وأخطار. الكلام ده طبعا أنا يعني ده مش وقت التفصيل فيه، بس فعلا الطفل محتاج جدا جدا جدا. يعني هو الطفل هيعكر عليه حياته ايه هو لو ما طلبش؟ يعني ممكن ما يعكرش عليه حياته ان اللي نفسه فيه ما حصلش، يعكر عليه حياته ان الحاجات اللي مش عايزة تحصل بتحصل، اللي بتضايقه بتحصل، الخوف الرهاب والفوبيا، الخوف يعني ده كتير جدا جدا، يعني ده اشكال ضخم جدا. ممكن بنلاقي طفل فقير عايش في اسره فقيره ومتواضعين جدا وكتير من مطلوباتهم تتحققش، بس عايش الحمد لله كويس. لكن بقى لما يجي حاجه بقى تخوفه بقى، الحاجات اللي هي اللي ذكرت في سوره الفلق او في سوره الناس، الحاجات دي ما تعكر عليه حياته، فقدان اي حاجه تعكر حياته اصلا. فممكن يعيش بدون بعض المطلوبات، لكن مش هيعرف يعيش في وجود حتى واحد من المرهوبات، هيتعكر لحياته. فقلب الصغير ده في مخاوف ومرهوبات ستعوق وتؤرق عليه حياته. انتوا بتشوفوا لو طفل بس بدأ يخاف من حاجة بيحصل ايه، وتحصين له في مواجهة ما سيكابده بعد ذلك من أضرار وأخطار. لسه دخل الحياة ودخل بقى لسه هيبقى في محراب الحياة ولسه هيشوف كتير. إن الصغير، طيب نروح لطبيعته بقى، يبقى هو عنده ديبندنس، ومش بس ديبندنس، يرى نفسه أضعف من أن يواجه شرا، ويرى نفسه أعجز من أن يتوقع ضررا، ولا يعرف بعد ما هي الأشياء من حوله، فإما أن يتعرض للمبالغة والتهويل أو الغفلة والتهويل. يعني ممكن أصلا يبالغ قوي لأنه مش عارف، أو ما ينتبهش وما يخدش بال، وكلاهما يؤذي. إذا لابد أن يعرف أن هناك شرور وأشرار ومخاطر وأضرار، لكن كل تلك الأشياء مهما اشتدت ومهما اجتمعت لا يحفظ منها إلا الله الواحد القهار والمتتبع. المهم فالشاهد إن هنا بقى اللقطة اللي بنتكلم فيها دايما، اللي كان بعض الفضلاء بيتكلموا فيها، ما نقولش ترهيب للأطفال، ما نقولش حاجة تخوفه، لا، احنا لابد ننبهه، نتكلم بطريقة فيها التنبيه والتشجيع مش فيها الترويع والتفزيع، بنتكلم في طريق بطريقة ما يكونش هدفها هو التقنيط والتعجيز، لا، قلنا بيذكر الكلام ده ما نتوسعش فيه جامد أو نستفصل، بننبه عليه ونشجع لتناوله ونذكر معاه الحل بتاعه. ولذلك أصلا شئنا أم أبينا الأطفال عارفين أن الواقع اللي احنا عايشين فيه مليان مرهوبات ومليان حاجات تخوف وحاجات تزعق، مليان. طب هم بقى بما أنه مليان كده مليان، طب وبعدين إيه الحل؟ ما هو كده كده احنا قلنا له ما قلنالوش هيعرف، الواقع بيقول كده، فاحنا محتاجين نحصنه ما استطعنا الى ذلك السبيل. فكمان المنهاج اللي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ينبه وسبحان الله ويدي مع الحل، يدي مع الحل. المهم فقال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، ان احفظ اوامر الله يحفظك، او طب ما هو احفظ الله خلاص، لا يحفظك عشان نرغبه نحفزه على كده، هو محتاج لكده. احفظ الله، احفظ الله يعني احفظ أوامر الله، احفظ مقام الله، الله الله بالنسبة لك هو محور الحياة، الرب هو قبلة القلب، ربنا حبيبي يكون حاضر في حياتك. طب ما هو ده أصلا، هو ده معنى المعوذات الثلاث، احفظ الله. انت عايز ربنا يحفظك في جلب المسار ودفع المدار، عايز ربنا يحفظك يحفظ لك الكلام ده، عايز يبقى حاضر لك، عايز الحفظ والصيانة والإعانة، خلاص احفظ أوامر الله، ارتبط بالله، بس احفظ ما بينك وبين الله، احفظك الله سبحانه وبحمده. احفظ الله تجده تجاهك. طب احفظ الله، لا بيرغبوا فيها تاني، انا احفظ الله يحفظك. طيب ايه كمان؟ احفظ الله تجده تجاهك، هتجد ربنا عز وجل ايه في رواية تجده امامك، تجده امامك، هتلاقي ربنا عز وجل معاك مش هيتركك، هتلاقي انت فعلا ربنا مش هو اللي انت لما هتلجأ له ولا تنطرح على بابه ولا تروح له انت هيخذلك ولا مش هتجده اطلاقا. يعني هو كأنه بيطمئنه على فكرة أن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده، وأن الله لا يخلف وعده، وأن وعد الله حق. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ماشي؟ وفي رواية تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ماشي؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. دي مهمة جدا ان انا اعوده على النقطة دي. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقى يكلمه في ايه، في بعض الاشكالات الواقعية، وينبهه لبعض الامور العملية، فقال له تعرف الى الله في الرخاء، انت في الرخاء هو عندك فرصة. ولذلك من اول الواجبات علينا فيما يخص الاطفال نحن نعرفهم على الله في الرخاء، نعرفهم على الله في الرخاء، فبيحضوا على انه يكون عنده صلة، ان انت صلتك بربنا ما تكونش في الشدة بس. ولو انت زي في الحديث الآخر ومن سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، فيقول له تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت مش في الشدة بتبقى مجيش بقى، يبقى أنت ما تبقاش النوع ده من العباد اللي هو ما تفتكرش ربنا إلا في الشدة. أنت عندك فرصة تعرف إلى الله في الرخاء، عيش على المعنى ده. علاقتك بالله ما ينبغيش أنها تكون في الضراء بس ولا في البأساء بس، لا، ينبغي أن تكون في السراء، ينبغي أن تكون في الرخاء. المهم تعرف إلى الله في دي محاور، أصلا محاور تعريف العبد بالله، محاور مهمة جدا في بناء علاقة العبد بالله، علاقة الطفل بالذات كمان. يعني ده اللي يخصن أنه يحفظ الله، أنه يتعرف إلى الله في الرخاء. لازم إحنا دي معاني تكون حاضر عندنا، أنه يحفظ الله سبحانه وبحمده، أنه يتعرف إلى الله في الرخاء، يتعرف إلى الله في الرخاء. طيب يبقى يحفظ الله ده مقصد عام ليه، وكأنه بيديله تفاصيل، تعرف إلى الله في الرخاء. طيب قل له إذا سألت فاسأل الله. الله عن جمال، ما قالوش اسأل الله متى أردت أو اسأل الله حين تريد، قال إذا سألت فاسأل الله. توحيد، أول ما يطرأ عليك إذا سألت فاسأل الله. سألت في إيه؟ جلب مسار، دفع مدار. أما تحب تسأل ما يبقاش قدامك إلا الله. لا، انسى كل من سوى الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا معنى، دي معاني الفاتحة ومعاني الحاجات اللي بسبب الله. وإذا استعنت، خدوا بالكم من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، التعبير ده حاضر في كل الروايات تقريبا، حاضر في كل الروايات. قال له إذا سألت، ده كلمة ثابتة كده كل الروايات، إذا سألت فاسأل الله. إذا واحد يقول له هتاكل يبقى كذا، مش كذا لما تحب تاكل، لا، يعني هتاكل يبقى كذا. انت خلاص، ان الولد قاموسه يعد على فكرة ايه، انه لما يسأل يبقى لله، يبقى يسأل ربنا، مفيش حاجة اسمها يسأل حد غير ربنا، دي خلصة. لما يستعين يبقى بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. متى ما احتجت إلى السؤال يبقى ربنا اللي يحضر في بالك. إنما إحنا مش زينا بقى، إحنا النهاردة ربنا اللي بيحضرش في بالنا اللي كل فين وفين، أو اللي بعد ما نخلص بقى كل البشر نفتكر ربنا. وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في رواية عند البيهقي، وإذا اعتصمت فاعتصم بالله. الله، كل دي يعني هو لون من الإطناب المهم اللي فيه بيان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وكانوا بيدلوا تفاصيل بقى، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا اعتصمت فاعتصم بالله. لما تحب تستعصم بقى وتستجير، استعصم بالله، ما ده معنى المعوذات الثلاث. وإذا اعتصمت فاعتصم بالله، ده الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات الثلاث، وإذا اعتصمت فاعتصم بالله. طيب كده خلصنا؟ لا لسه بقى. طب ما انا بقول له اعمل تمام، انت اللي عليك تعمله ايه؟ انت كده هيواجهك حاجات، هيبقى عندك مطلوبات ويبقى عندك مرهوبات، هيبقى عندك مرغوب ومرهوب، هيبقى عندك مسار ومدار. انت تعمل ايه معاهم؟ لما تحب دي او دي، ليس امامك الا الله، يربطه يصله بالله، ومش اي صلة، صلة التوحيد. طيب وبعدين بقى بيتركه؟ لا، مش بيتركه بس، يعني هنا مش بيكلمه ان الله سبحانه بحمده انت متى ما لجأت اليه واستعنت به خلاص هيحق لك ما تريد. طب انا بقى خايف من اللي حواليا، خايف من الخلق، الناس هيعمل ايه بقى، ان دي بقى ده نقطه تانية، بيبدد كل المخاوف اللي حواليه فيما ايه. طب انا خلاص انا بيني وبين ربنا هعمل كده، طب انا بقى اعمل ايه في الناس اللي حواليا دول، اعمل ايه في كذا، اعمل ايه في كذا، هذه صلتي بالله، طب ماذا عن صلاتهم بيا؟ رؤي سبحان الله، يعني تساؤلات الحياه الكبرى. الحقائق الوجوديه، انت مين؟ انت واحد لازم تكون لك تلك الصلاه بالله. طيب اهم الناس بقى، شوف بقى فكره الصراع بينك وبين نفسك، ان انت الله وحده سبحانه وبحمده. طيب الصراع بقى بيني وبين الناس وبين الخلق، طيب قضيه النفع والضر والخير والشر والحياه والمجتمع اللي انا عايش فيه، دي حاجة مهمة. احنا كل شغلنا بنقعد ايه، نوصل الولد بالله، نوصل الولد بالله. طيب وبعدين بقى الناس اللي بره بقى، ها سنن الدفع دي هو ما لازم يعرفها، لازم يعرف هو مين وفي ايه وايه الحكاية، والخلق دي كلهم مين وكلهم ايه وحكايتهم. ده مما نقصر فيه، ولادنا يطلعوا يتصدموا بالواقع ويتخيلوا ان الناس اللي نجد بقى ممكن تعمل، او الشخص ده ممكن يبقى ليه دور. لا، اهو واعلم ان الام، اعلم بمعاني اعلم بقى، اعرف معرفة، اعلم تيقن، اعلم اعمل بمقتضى ذلك، اعلم اثبت على ذلك بمعاني العلم. واعلم ان الأمة، ان الأمة، أمة ايه؟ أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ على الراجح كل الخلق. ليه؟ لأن في رواية الخلق كلهم جميعا، واعلم أن الخلق كلهم جميعا، الرواية دي موجودة في كتاب سورة، واعلم أن الخلق كلهم جميعا، الأمة يراد بها الخلق كلهم جميعا، واعلم أن الخلق كلهم جميعا، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وفي رواية لم استطعت، وفي رواية لم يقدروا عليه، مش بتاعته. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الله، جميلة قوي. الأولى كانت في الإخلاص، في الخلوص، الخلوص، والتانية في التخلص. في الإفلاس، في الإفلاس، أنا أفلست، والإياس من الناس. الأولى دي إفلاس، أنا بين يدي الله أنا مفلس، أنا ما أملكش أي حاجة، أنا مفلس، أنا مفلس. تانية الإياس من الناس، محورين بننساه، محور ان انا بيني وبين ربنا اعيش على الافلاس، لا حول ولا قوه الا بالله.
رؤيتهم بنت للدنيا ايمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.